ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله لن ننجو بالآخرة إلا بالتقوى، والله لن ينتفع منا أحد إلا بالصالحات. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية: إن المال حلوة خضرة، ونعم صاحب المسلم هو إن وصل الرحم وأنفق في سبيل الله، ومثل الذي يأخذه بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. عنوان خطبة اليوم: نظرة الإسلام إلى المال. المال في اللغة ما يملكه الإنسان من كل شيء: بيتك مال، مزرعتك مال، رصيدك في البنك مال. والمال في الإصطلاح ما يميل إليه الطبع سمي مالا، لأن الطبع يميل إليه ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. وإني ذهبت إلى القرآن وإلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبحث فيهما عن المال وعن حكم الإسلام فيه ونظره إليه، فرأيت الحديث عن المال فيهما وافرا. وحسبك أن كلمة مال وما يرتبط بها من أحرف وردت في القرآن الكريم 86 مرة، وتمثل المعاملات المالية ربع المادة الفقهية في الشريعة الإسلامية. ربع الفقه يتحدث عن المال. وإنك لو قرأت هذه الآيات كلها وتلك الأحاديث الكثيرة وهذه المادة الفقهية الغزيرة لرأيتها تصب في نقاط أربع فيما بدا لي والله أعلم. هذه النقاط الأربع هي مادة هذه الخطبة التي عنونتها نظرة الإسلام إلى المال. النقطة الأولى: المال زينة. لو قرأت كل آيات القرآن وكل أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن المال وكل المادة الفقهية المعنية بالمعاملات المالية لوجدتها تنصب في أربع نقاط. النقطة الأولى: تقول هذه النصوص المال زينة. اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى سمى المال في قرآنه الكريم في مواضع كثيرة سماه خيرا. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا. وقال ربنا: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. معنى الخير هنا المال، إنه لحب المال لشديد. وقال ربنا: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. معنى كلمة الخير في هذه الآية: إني أحببت حب الخير يعني حب الخيل، والخيل من أنفس أموال العرب. القرآن يسمي المال خيرا، بل إنه جل جلاله جعل المال زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خيرا عند ربك ثوابا وخيرا أملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله إذا كان المسلم غنيا، والله نعم هذا الرجل في نظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يرى أن المال زينة، وفي هذا موافقة لطبيعة الإنسان الذي فطر على حب التملك والاقتناء. النقطة الثانية في الآيات والأحاديث والمواد الفقهية: المال امتحان. يرى الإسلام أن المسلم ممتحن ومختبر بكل نعمة أعطاه الله إياها. فالجاه العريض نعمة وأنت ممتحن فيها، أتخدم بها الخلق أم تتجاوز فيها الحق؟ والوسامة والشباب نعمة وأنت ممتحن بها، أتصرفها في مرضاة الله أم تنفقها في معصية الله؟ والذكاء والحجى نعمة وأنت ممتحن بها، أتعمل بها وفق أمر الله فترقى أم تمكر بها مكرا سيئا فتشقى؟ وهكذا كل النعم التي أنعم الله بها عليك، ومن جملتها المال. المال امتحان واختبار وفتنة وبلاء. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني فحص نفحصكم فيها، وأن الله عنده أجر عظيم. فكم من رجل طغى حين استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكم من رجل رقى بماله منازل الجنة العلى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. وفي رواية: وتهلككم كما أهلكتهم. مات أخوهم ذو الأولاد الأربعة والزوجة والأم، وخلف إرثا جيدا. أرادت أم المتوفى والتي جاوزت الثمانين أن لا تأخذ حصتها من الإرث وأن تتركه لهؤلاء الأولاد والزوجة، لكن أبناءها ما أرادوا مثل ما أرادت، فلعلها تأخذ الإرث اليوم ثم تموت غدا ثم يعود أو تعود الأموال إليهم. لذلك قرروا أن يثبتوا أمام المحكمة أن أمهم مصابة بالخرف بالزهايمر، وأن تصرفاتها المالية غير صحيحة البتة. وهكذا فعلوا أولاد يثبتون زورا وبهتانا وبرشوة للقاضي ومن حوله أن أمهم تخرف. لقد سقط هؤلاء الأبناء في امتحان المال، وإن كانوا ناجحين في امتحان الصلاة والصوم أو الحج والعمرة. ومثل ما فعل هؤلاء الأولاد وفعلتهم بأمهم، فعل آخرون بأبيهم عندما رأوه يتصدق في آخر عمره بشيء من ماله هو لأعمال البر والخير. لقد أثبتوا أمام القضاء سفهه زورا وعدوانا، وحجروا عليه تصرفاته. المال امتحان ينجح فيه أقوام، فيكونون وراء سيدنا عثمان بن عفان. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فارض عنه. ويرسب في المال أقواما، فيكونون وراء أبي بن خلف الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. النقطة الأولى المال زينة، والنقطة الثانية المال امتحان. النقطة الثالثة، أعطى الإسلام المسلم الحق أو الحرية في كسب المال بشرطين: ألا يكون الكسب حراما أو فيه حرام، وألا يصده الكسب عن فرائض الله. أنت حر اجمع من المال من أي جهة شئت، وما استطعت اجمعه، لكن بشرطين: لا يكون كسبك حراما أو فيه حرام، ولا يصدك الكسب عن فرائض الله. أما ما يتعلق بالشرط الأول أن لا يكون الكسب حراما أو فيه حرام، فاعلموا أيها الإخوة أن القاعدة الشرعية الشهيرة تقول: الأصل في العبادات التحريم ما لم يأتي نص مشرع، والأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأتي نص محرم. وإليكم بيان هذه القاعدة. الأصل في العبادات التحريم، يعني إنه يحرم عليك أن تخترع عبادة من عندك، فالعبادات حرام إلا ما جاء النص يقول هكذا تقرب إلى الله بهذه العبادة. فليس لأحد أن يخترع صلاة من عنده تخالف الصلاة المشروعة بالنصوص الصحيحة المتواترة، وليس لأحد أن يبتدع صوما من عنده صوما مخالفا للصوم المشروع بالنصوص الصحيحة المتواترة، وليس لأحد أن يكتشف حجا وعمرة بطريقة هو يبتدعها يخالف بها طريقة الشرع. الأصل في العبادات التحريم إلا ما جاء النص يشرعه. الآن بالعكس، الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء النص يحرمه. الأصل في المعاملات يعني في البيوع، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في الشراكة، في الوكالة، في المضاربة. الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأتي نص محرم. فهناك بعض المعاملات القليلة حرمها الشارع لضررها على المصلحة العامة أو على المصلحة الخاصة، فإنتاج الخمور محرم، والتعامل بالمال بطريق ربوي محرم، والاحتكار حرام، وتجارة البغال حرام، والقمار واليانصيب محرم، والغصب والسرقة وجحد الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل حرام، والغش والتطفيف محرمات لما فيها من إضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة. الآن ماذا تعني هذه القاعدة؟ الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمه. هذا يعني أن مساحة الحلال في الشريعة الإسلامية واسعة، وأن المحرمات معدودة، فيها نصوص معدودة تعد على الأصابع. فعجبا لمسلم يترك السعة في الحلال ثم يحشر نفسه في أضيق مناطق الضيق من الحرام. عجبا لمسلم يترك ساحة واسعة من الخير والنور ليذهب باتجاه الظلمات والشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصاب مالا من غير حله وأنفق منه لم يبارك له فيه، وإن تصدق لم تقبل منه، وما بقي فزاده إلى النار، والعياذ بالله. يا أيها الناس، إن الله تعالى فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ثم إن الإسلام طلب إلى المسلم في كسبه للمال أن لا يصده الكسب عن فرائض الله، أن لا يصدك الكسب عن الصلاة والصوم، أن لا يصدك عن رعاية زوجتك وأولادك، أن لا يصدك عن الزكاة والحج، أن لا يصدك عن صلة الأقارب والأرحام، أن لا يصدك عن مجالس العلم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. النقطة الثالثة: أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال بشرطين. النقطة الرابعة والأخيرة: أعطى الإسلام المسلم الحرية في إنفاق المال بشرطين: عدم البخل والشح، وعدم السرف والتبذير. أما البخل فهو منع الحقوق الواجبات، وأما الشح فهو منع المستحبات، وأما السرف فهو خطأ في الكم، وأما التبذير فهو خطأ في الكيف. وإليكم الشرح: البخل منع النفقات الواجبات، من قدر على نفسه في الإنفاق هذا بخيل، حرم الشرع فعله. بعض الناس شحيح بخيل جدا على نفسه، بعض الناس بخيل على زوجته، نفقتك على زوجتك واجبة، إذا قدرت عليها وضيقت بحيث أنك أزعجتها إزعاجا شديدا فعملك هذا منهي عنه. نفقتك على أولادك واجبة، فإذا امتنعت فأنت بخيل. نفقتك على فقير سيقع في تهلكة لا يجد من يخرجه منها إلا أنت، إذا امتنعت عن هذه النفقة فأنت مرتكب لحرام. منعك للزكاة حرام، هذا بخل، لأنك منعت نفقات واجبات. البخل منع الواجبات، الشح منع المستحبات. يستحب لك أن تتصدق صدقات زائدة عن الزكاة، فإذا امتنعت فأنت شحيح. يستحب لك أن توسع على أهل بيتك، فإذا امتنعت عن التوسعة أنفقت لكن لم توسع، أنت شحيح. الآن السرف خطأ في الكم. أنفق على عرس ابنه الوحيد 9 ملايين ليرة سورية، سرف. مزرعة يعفور أعاد كسوتها 70 مليون ليرة سورية ولم ينتهي حتى الآن، سرف، خطأ في الكم. في عزاء والدهم وخلال 3 أيام أنفقوا 2 مليون ليرة سورية، سرف، خطأ في الكم. أنت تنفق في الحلال لكن تتجاوز الحد، هذا صرف، والله لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. التبذير خطأ في الكيف، تنفق في المحرمات لو أنفقت قرشا واحدا على شراء شراب مسكر فهذا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والمسلم أيها الإخوة في نفقاته بين هذه وهذه. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال ربنا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يا أيها الإخوة، هذه هي نظرة الإسلام إلى المال فيما بدا لي والله أعلم، منتظمة في أربع نقاط. النقطة الأولى: المال زينة. والنقطة الثانية: المال امتحان. والنقطة الثالثة: أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال بشرطين: أن لا يكون الكسب حراما أو فيه حرام، وأن لا يصده الكسب عن فرائض الله. والنقطة الرابعة والأخيرة: أعطى الإسلام المسلم الحرية في إنفاق المال بشرطين: عدم البخل والشح، وعدم السرف والتبذير. خطب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبة قال فيها: أيها الناس، إني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق، ويعطى في الحق، ويمنع من الباطل. يا أيها الأخ، إذا لم تحفظ من الخطبة شيئا فاحفظ هذه الآية وامضي لتعمل بها. الآية رقم 77 من سورة القصص، سأعيدها مرتين لنحفظها جميعا. فيها مختصر نظرة الإسلام إلى المال. الآية 77 من سورة القصص أختم بها الخطبة مثل ما ابتدأتها بها. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.
علينا ما دام